يتابع السيد في نفس السياق على تبيين أفعال القادة والسياسيين من أجل حرف الأفكار ليبقوا في مناصبهم، فيقول:
إن رواد السياسة وفي سبيل أن يحرفوا أفكار الناس والمجتمع عن الطرق الرئيسة الصائبة يشغلونهم إما بالبطن أو بالمسائل الجنسية والغرائز الحيوانية أو بالاختلافات الفكرية الزائفة التي لا أساس لها وبالمسائل التي لا مفهوم لها، والقرآن لا يروم إيداع مثل هذه المسائل الكلامية في آياته. وما ورد فيه عن الله سبحانه وتعالى يتعين على المجتمع العلم بها وتضره إذا جهلها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. عندما تقرؤون الآية الأولى من آية الكرسي حتى قوله وهو العلي العظيم بتدبر وتوجه وإمعان نظر، ثم ترفعون رؤوسكم من المصحف أو تفتحون أعينكم وتلقون نظرة إلى العالم، فستجدون أن آلهة الزيف والكذب كم يعيشون اعتباطا، وأن المدعين للألوهية في الأرض كم هم مخطئون في تكبيل الناس وتقييدهم وأسرهم. عند ذلك يفهم الإنسان ما هي ثمرة آية الكرسي، ويدرك لماذا يطالبوننا بقراءة آية الكرسي مرة ومرتين وعشر مرات، وفي يوم عرفة المتعلق بسيد الشهداء 100 مرة، ويعرف لماذا يؤكدون كل هذا التأكيد على تلاوة آية الكرسي في الصلاة وبعد الصلاة وفي الصباح وفي المساء، لأنها تحمل راية التوحيد، لأنها تدل المعتقدين بالإسلام على طريق التوحيد. يقولون لنا: اشربوا هذا الدواء ليترك أثره، ولكننا نشم الدواء فقط وننظر إلى زجاجته ونلمسه أحيانا ونقبل زجاجته ونضعه على الرف ولا نشربه أبدا. أيها المسلمون التالون للقرآن، انتهلوا من معين آية الكرسي، فإنها درس لنا. هذه هي الآية الأولى. الآية الأولى بإيجاز تفضح آلهة الأرض وتميط اللثام عن المدعين للألوهية، فليقدم كل من يتحلى بهذه الصفات لنكون عبيدا له، ولكنكم عبيد من أمثالنا، يأخذكم النوم ويستولي عليكم النعاس، وحياتكم كما هي حياتنا محدودة، وحياتنا لا تناط بحياتكم، فقد كنا قبلكم أحياء وسنبقى بعدكم على قيد الحياة أيضا، وعليه فحياتنا لا تتلخص في حياتكم ولا تناط إذن بتلك الحياة كذلك، كما لا تتصفون بصفة القيومية ولا الحياة ولا سائر صفات الله، ولم تفرضوا هيمنتكم على السماوات والأرض، وكرسيكم واقتداركم لم يقبض السماء والأرض، إذن أنتم تعيشون في أوهام وتتبجحون بالألوهية اعتباطا، ونحن نرفض ألوهيتكم لأنها لا تنطبق على آية الكرسي. أراد رجل مسلم الدخول على إمبراطور الروم في قصره، فقالوا له: عليك أن تسجد عند الدخول. قال: لماذا؟ قالوا: لأنك تريد زيارة الإمبراطور الجالس هناك على عرشه، وكل من يدخل عليه فإنه ينبغي له أن يسجد أمامه. قال: إذن لا أدخل ولا أبلغ رسالتي وسأعود من حيث أتيت. قالوا: لماذا؟ فأجابهم: نحن جئنا لاجتثاث هذه السنة المبنية على أن يكون الإنسان عبدا للإنسان. وعلى حد قول إقبال الباكستاني: أنا لم أرى كلبا طأطأ رأسه أمام كلب آخر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نكون جميعا عبيدا لله. هذه هي الآية الأولى.
ثم يشرح سماحته الآية الثانية فيقول:
لا إكراه في الدين. نحن لا نفرض رأينا على العالم بالقوة. أجل، لو تطاولت يد على أن تصدنا عن لغة القرآن لقطعناها، ولو تعالت قبضة يد لتضرب قارئ القرآن لصددناها، ولو وضع أحد ستارة ليحجب بها دين الإسلام والقرآن لمزقناها. وهذه هي اللغة المستوحاة من القرآن لدى المسلمين في الصدر الأول. نحن نعمل في سبيل القضاء على المناوئين للهداية، ولكن لا نطرح فكرنا على أحد جبرا وقسرا. فمن رأى وأراد ورغب فليحمل ذلك الفكر، ومن لم يرغب فإنه يستطيع أن يعيش في ظل نظامنا وأن يتنعم بما يتمتع به مجتمعنا، ولا ضير في ذلك. فقد كان اليهود والنصارى يعيشون حياة رغيدة في ظل المجتمع النبوي والعلوي التوحيدي. لعلي رويت لكم ذات مرة هذه الرواية التاريخية، وسأذكرها اليوم على سبيل الإشارة فقط. عندما فتح المسلمون بيت المقدس ومدينة حمص الواقعة في حدود بلاد الشام، وذلك في السنين الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وتعلمون أن الأمر هذا حين ذاك لم ينهض به أمير المؤمنين عليه السلام والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نهض به أناس لا نعتبرهم كاملين 100%، بل كانوا ناقصين، والبعض منهم أحيانا مغرضين. ولكن رغم ذلك، حينما دخل الإسلام بصورته في تلك المنطقة، قبض المسلمون الجزية من أهاليها وأودعوها في صندوق بيت المال. وعندما علم المسلمون أن الإمبراطورية قد جيشت لهم جيشا للهجوم عليهم، قرروا ترك المدينة، فجمعوا أهلها وقالوا لهم: هذه أموالكم التي دفعتموها لنا بعنوان الجزية، رددناها لكم. فقال الناس مستغربين: لم نشهد ولم نسمع قط حكومة تأخذ الجزية من جماعة ثم تعيدها لهم، لم تفعلون ذلك؟ قالوا: كنا نأخذ منكم هذه الجزية مساعدة للتجهيزات العسكرية وغيرها في سبيل الدفاع عنكم أمام القوة الإمبراطورية الظالمة والغاشمة. واليوم حيث لا يتسنى لنا الذود عنكم ورد الأعداء على أعقابهم، نعيد لكم أموالكم. فأجابوا: إن ولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم. وقعت هذه الواقعة في عهد إمبراطورية الروم الشرقية، حيث تبرأ أهالي تلك المنطقة من الآلهة المزيفة التي كانت قد فرضت عليهم فيما مضى هيمنتها وسيطرتها لصالح الإسلام، وتقبلوا الدين الإسلامي. فإن اليهود هؤلاء الناكرين للجميل الذين لم يشهدوا طيلة العهد الإسلامي من المسلمين وسيوفهم الماضية سوى المحبة والخدمة، بينما لم يصل من قبلهم إلى المسلمين سوى الضرر والنقمة، ومنهم بعض من انتحل الإسلام في الصدر الأول. وحتى يومنا هذا وإلى أي وقت يتواجدون فيه، فإن هذه الشجرة الخبيثة مبعث ضرر للإسلام والمسلمين على الدوام. إن اليهود قد وجدوا في العدالة الإسلامية من اللذة ما أدى بهم إلى أن يقسموا بالتوراة بأننا لا نتخلى عنكم بغية الركون إلى الإمبراطور. ولو هاجمكم الإمبراطور سنقف إلى جانبكم لمحاربته. هكذا تحدثت رعايا الإمبراطور، وذلك لأنهم يتنعمون في ظل النظام الإسلامي ولا يرغمون على تقبل الرؤية الإسلامية. يوم كانت الأيادي تضع الأستار والحجب أمام الأعين وتحول دون وصول كلمة الحق إلى مسامع العالم، كان السيف هو المسير للأمور. ولكن بعد أن تبين الرشد من الغي وامتازت الهداية عن الضلالة وانفصل الصراط المستقيم عن الطريق الوعر الملتوي، عرف الناس مدى جمال الإسلام وحسنه، وأدركوا أنه من ألطاف الله وبركاته، وعلموا أن الحياة السعيدة والرغيدة لا إكراه فيها ولا إجبار، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي وامتاز الصراط المستقيم عن طريق التيه والضلالة.